السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حتى تصل الاتصالات، سبق وأن سألني أحد الإخوة وذكر بارك الله فيه يعني وجود المعاصي والمنكرات، وجود بعض التجاوزات وكذا، ويسأل ما موقف المسلم من ذلك. أولا بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا أجبته فيما مضى جوابا عاما، وذلك لضيق وقت البرنامج، حيث أن الجواب كان في آخره، فأحببت أنني يعني أشير إلى جملة من النقاط. أولا، لابد أن نعلم بأن الله عز وجل خلق الخير والشر، وابتلى الله جل وعلا العباد بذلك. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله جل وعلا بيّن بأن الخير موجود، وأن الشر موجود، وأن نهاية الخير الجنة ونهاية الشر النار. أمر آخر أخي الفاضل، يعني المستقرئ لنصوص القرآن والسنة والمستنطق للواقع والمستقرئ للتاريخ يجد بأن الشر دائما هو الأغلب والأكثر، وهذا أيضا موجود في القرآن. يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. و النصوص فيها قال جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، النهاية: وما آمن معه إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لوحده، وكانت مكة بدأت الدعوة فيها، ثم يعني كثر أصحابه رضي الله عنهم، وبقي الصحابة في هذه الأمم مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أمر آخر أخي الفاضل، لا ينبغي للإنسان أيضا أن يعني ينشر الإحباط في الناس، ولا ينبغي أن ينظر بعين واحدة. بمعنى أن الآن الشخص إذا ركز على جانب السلبيات وجانب الفساد وجانب المعاصي وجانب الذنوب وأغفل جانب الخيرات، هذا ليس بعدل. الله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتضبط أهلكهم. أهلكهم يعني أول الهالكين، وأهلكهم يعني هو الذي يسهم في يعني إهلاكهم بنشر مثل هذه الأمور. أخي الفاضل بارك الله فيك، المساجد ولله الحمد تمتلئ بالمصلين، الجمع والجماعات، حفظت القرآن في ازدياد ولله الحمد، حفظت السنة في ازدياد، الخير منتشر ولله الحمد في الناس، حلق القرآن ودروس العلم، الكليات الشرعية، جانب الخير في الأمة كثير ولله الحمد. فما ينبغي يا أخي الفاضل بارك الله فيك أنك تقول: والله هلك الناس، هلكت الأمة لوجود مثلا أخطاء معينة. المعاصي موجود، وإلا لماذا خلق الله النار؟ أليس للنار أهلون كما أن للجنة أهلون؟ فيعني لابد للإنسان أن يتوازن في هذا، لأنك بالتوازن بهذه الطريقة أنت الآن تستطيع أن تتعاطى الحلول بشكل وسطي، بشكل قائم على العدل، قائم على الاعتدال، بعيد عن التوتر، بعيد عن النزق، بعيد عن الاندفاع. هذا هو الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حول الكعبة 360 صنم، لك أن تتخيل الكعبة المشرفة حولها وفوقها 360 صنم، ومع ذلك تركها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن لو اعتدى عليها صارت مفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يربينا ويعلمنا وهو يتلقى الوحي من الله عز وجل. أمر آخر فيما يتعلق بالقدرة والاستطاعة، يعني أنت لست مطالب بأن تغير حال أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنت مطالب بأنك تدعو إلى الله بالقدر الذي تستطيع، بالقدر الذي تستطيع، عفوا، والذي لا تستطيعه الله عز وجل ما كلفك بذلك. الشيء اللي أنت ما تقدر عليه وما تستطيعه أنت غير مكلف على بذلك، لست مكلفا بذلك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الاستطاعة، هذه الاستطاعة. فحينما ترى عاصيا، ترى شخصا وقع في ذنب أو خطيئة، ترى انحراف مثلا، شوف إيش الذي تستطيعه في تغييره أو في إيصال النصح إلى أهلي وأصحاب، افعله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث نرجع إلى فهم الصحابة، فهم العلماء، كيف طبقوه تطبيق عملي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه لمن؟ ليس لجميع الناس، وإنما هذه مثل للسلطان، ولي الأمر، الحاكم الذي يعاقب المنحرفين من خلال وضع، من خلال تطبيق أحكام الشريعة، من خلال وضع قوانين تعزيرية مثلا. هذه له. كذلك الأب في بيته مسؤول عن بيته مسؤولية كاملة. كذلك الذي يستمد قوته من ولي الأمر وسلطته من ولي الأمر، هذا الذي ذكره العلماء. ولذلك ما يمكن لأحد يغير بيده هكذا. أذكر قصة، جاءني شخص وسألني، قال رأيت شخص يعني فعل فعلا معينا، فهو حضر لي يعني كلمة حول هذه، فيقول أنكرت عليه بالقوة، يقول فضربني يعني كسر أسناني كلها الأمامية، شيء طبيعي. ولذلك قضية استعمال اليد ليست لكل أحد، هذه للسلطان، لولي الأمر، هذه لمن يستمد سلطته، مثل ما يسمى بالجهات التنفيذية هي اللي تستمد سلطته. الشخص في بيته إذا منكر عندك في البيت تشيله وتغيره بيدك، يعني تغيره مثلا بيدك، أنت مسؤول. اللسان كل يستطيع، حتى اللسان في ضوابط، يعني ليست يا أخواني وأخواتي المسألة فوضى. يعني بعض الناس للأسف عنده تدين مغشوش، بعض الناس عنده تدين لكن على جهل، يحسب يقول أنا ما همني أحد. كيف ما همك أحد؟ من الذي يقول يعني الدين ما يهتم لأحد؟ الدين يهتم لكل أحد، الدين يوازن ويعرف التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق عليه رجل الباب فقال من؟ قال فلان، قال بئس أخو العشير، يعني سبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بئس أخو العشير. فلما فتح الباب تقول عائشة هش له وبش، غير كلامه عليه الصلاة والسلام، قصدي أسلوبه، وفرش له وأعطاه. ثم قالت عائشة يا رسول الله قلت قبل قليل كذا، قال إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى أنك ما كنت تقول والله أنا ما همني أحد. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول جل وعلا لموسى وهارون أرسلهم إلى من؟ إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان الذي يريد أن يغير منكر، يريد أن يأمر بمعروف، لازم يستعمل اللين والرفق مع الآخرين. هذه دعوة الأنبياء، هذا أمر الله عز وجل. ولذلك بعض الناس عنده خشونة في العبارة، عنده غلظة في الكلام، فيقسو على الآخرين ويخاشن معهم في العبارة. كيف تريد من الناس أن يهتدوا وأن تسبهم وتشتمهم؟ ولذلك حتى التغيير باللسان في ضوابط وقواعد، مسألة السرية وعدم الفضيحة أمام الناس. أسألكم بالله، أنت يا اللي أخسان، هل ترضى أحد الآن وأنت في المسجد يقوم أمام الأشهاد يقول اتق الله ويسبك ويتكلم عنه؟ ما ترضى، فكيف ترضاها للآخرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، يعني ما يشهر به، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أمر آخر، ما تنصح على شرط القبول، يعني الآن إذا شفت منكر وتكلمت قلت هذا حرام ما يجوز كذا، أتيت مرة ثانية وجدته، لا يحق لك مثلا تقول ليش ما غيرته، خلاص أنت أديت الذي عليك، إلا أن يكون تحت يعني تحت سيطرتك أنت في بيتك، نعم صح لك الحق في هذا أنك تغير، لكن مع الآخرين لا تنصح على شرط القبول، فإن هذه حالة السلطان مع الرعية وحالة الأب مع أولاده. أما تأتي تقول لي كذا أو أنت الآن عندك القدرة أنك تغير المكان، ما تجلس معهم، يعني إذا سمعت الذين يعني يخوضون ويقعون في المنكر ثم غادرتهم أنت فعلت شيء صحيح، لكن تقول لماذا لم تغيروا، هنا الخطأ. بارك الله فيك، أحببت أني يعني أبسط الكلام في مثل هذه المسألة، وعندي مكالمات تنتظر نأخذها. ثم تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال بخصوص أبي أروح أسوي عمرة بس علي يدين،
أي
أقدر ولا ما أقدر؟ ثاني شيء ثاني سؤال أبي أشرط لأنه خايفة نزول الحيض، فشلون أشرط؟
تشتريطين؟
في حالة ما رحت أسوي عمرة وخايفة من نزول الحيض ماذا يجب علي أن أفعل يعني؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث خصوص زوجي، أنا الزوجة الثانية عند الزوجة الأولى، الحمد لله يعني رجل تقي ويخاف الله وكل شيء ويعادل بيناتنا في كل شيء يعني، بس شغلة واحدة في المبيت، لأنه أصلا هم يعني مفارقين يعني عايشين في نفس البيت بس يعني كل واحد بغرفة ما ينامون ويا بعض، يعني هل هو يؤتم على شيء ولا لا؟ على المبيت يعني يمكن يقعد معي شهرين ويقعد بس أسبوعين هناك في البيت الثاني، يعني
يعدل أم عبد الله هنا ليلة هنا ليلة؟ ها
لا يعني في حالات في بعض المرات يقدر يقعد شهرين عندي مثلا أو شهر،
أي
يروح هناك البيت الثاني لأنه في مدينة ثانية،
ها
هو نيته أنه يقعد شهرين، يعني بنعرف أنا ويا متفقين على هذا الشيء،
أيه؟
بس سبحان الله بس يخلص 10 أيام أسبوعين يعني بيجيه ملل وما بيقدر يعني ما عنده شيء يعني يسوي بس كذي، فبيقول خليني أسافر أرض.
أي يعني الآن هو العفو، يعني الآن في اتفاق بينكم على أنه ما في بأس يمكث هنا شهرين وهنا أسبوعين وكذا، ما في مشكلة يعني؟
لا أنا الزوجة الثانية، أنا بقول عني أنا يعني بيقعد معي شهرين بس هو خايف إنه إيه، بس الزوجة الأولى ما بيقعد يعني أنه أصلاً مفارقين يعني الفراش يعني إيه كل يعني واحد بينام في غرفة،
طيب
يوم يروح المدينة الثانية يعني أسبوعين 20 يوم خلاص بيقول خلاص برد
خلاص أسافر. وضحت المسألة مع عبد الله.
سؤال الرابع بخصوص ما شاء الله أولاده، يعني كنا يعني أبي نصيحة إلهم أو شاء الله هو يبي نصيحة يبي شيء يعني خبره مشان هو يقول لهم، كنا في يعني تباعد عقب يعني ما في هاي التواصل الأبوي ويا الأولاد، يعني هو قاعد يسوي ويام كل شيء ويقول يعني ما يسألون عني ما وهم يعني يخافون الله يصلون وكل شيء يعرفون يعني ما شاء الله عليهم، بس كنا ما في تواصل وايد
بعد الزواج. بعد زواجه
يعني قبل كان شوي بس الحين كنا زادت يعني شوية حدة يعني.
إن شاء الله يا عبد الله أبشري.
مشكور الله يكرمك. السلام عليكم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
مرحبا.
هلا وسهلا. عليكم السلام.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام. مرحبا علي.
الله يسلمك. طال عمرك في سؤال بالنسبة حق صورة قال الله سبحانه وتعالى قال هو أن حببت حب الخيل هتني عنك يا ربي حتى توارت بالحجاب
ردوه
علي فقد مسح بالأعناق هل قتله وهو مسحها شوف في السراج
إن شاء الله.
شكرا الله خير شكرا.
مرحبا علي مرحبا.
حسن جاء وتبارك.
أم محمد تفضلي.
أسأل؟
اي تفضل انت على الهواء.
اي مشكله. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. تفضل محمد.
الشيخ احنا نعرف ان زكاه المال 2.5%.
ايه
بس انا سمعت احد الشيوخ في احدى الدول العربيه يقول يعني طلعوا على الارباح اللي نحصلها من الوديعه 10% بس على الأرباح. يعني ما نطلع على رأس المال، نطلع على الأرباح اللي تطلع السنوية 10%، هل هذا يجوز؟
طيب يا محمد
مشكور.
مرحبا مرحبا، تفضل أم علاء. أم علاء تفضلي، أم علاء من العراق تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، أنا وزوجي ما عندنا أولاد وعندنا حساب بالبنك باسم زوجي،
أي
وأنا وكيلة على هذا الحساب، والحساب هذا من وارد زوجي ووارد يعني رواتبنا يعني علما أنه أنا عندي مختبر يعني وارد إضافي، نعم، سوء حالتي الصحية، وكلت زوجي أو دعنا هذا المبلغ بالبنك وكان باسم زوجي، وشاء الله وتوفى زوجي إلى رحمة الله. وحسب القسام الشرعي سلم الورثة كل قسطه يعني من المبلغ. نعم، بما فيها المبلغ العائد إلي.
نعم
نعم، يعني هو مشترك بيني وبين زوجي، يعني هل هذا يعني يعتبر شرعا حلال أم حرام؟
لكن بالنسبة للمال اللي نعم. اللي لك تستطيعين فرزه، يعني ممكن يفرز؟
لا لا
ما تستطيعين
يعني فرز. يعني إحنا نوفر من رواتبنا.
أي لا بس أنت
من رواتبنا يعني، وأنا يعني كان عندي مختبر طبي.
أي
فأيضا أساهم بهذا الدخل يعني هذا المبلغ.
وما تستطيعين معرفة المبالغ اللي دخلتيها منك أنت؟
لا، لأنه يعني طول الفترة اللي إحنا سوا كنا نوفر من رواتبنا.
طيب يا معلاء تسمعين الجواب إن شاء الله.
نعم، يعني بس أريدك تعرف أنه الورثة أخذوا علما أنه إحنا ما عندنا أولاد.
أي
كلن أخذ يعني حسب حصته حسب القسام الشرعي.
يعني والديه وأنت بس؟
بس أنا يعني ما عدنا إحنا أولاد، واللي أخذوا إخوانه وخواته
يعني أبوه وأمه متوفين بعد؟
لا، أبوه وأمه متوفين.
طيب يوم على
بس الأخوة والأخوات
إن شاء الله. أبشري.
تسلم.
مرحبا شكرا. مرحبا أختي إسماعيل. يا إسماعيل من القابون، يا إسماعيل.
نعم أستاذي، السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام.
وبركاته.
تفضل يا إسماعيل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، عندي بعض، عندي سؤالين.
تفضل
يا شيخ.
تفضل. استعجل يا إسماعيل، اخفض التلفزيون واسأل على السريع، أخشى أن ينقطع الاتصال. اسأل اسأل.
أيوة، عندي سؤال، ما حكم الصلاة ما حكم الصلاة خلف المبتدئ؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندنا إمام عندما يصلي لديه ما يسمعه لديه، هو عند كدرى مثلا، هو ما يسمى به مثلا عندما يصلي بناء، عندما يسلم من الصلاة يطلب منا الدعاء.
اي
مثلا لابد من نقرأ الفاتحة وبعد ذلك يأمرنا بالدعاء وهو يدعي ونحن نؤمن.
اي يأمركم أمر،
هو يعتبرها ويزعم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه، لكن أهم شيء ما بيده عصا، هذا أهم شيء.
لا، ليس بيده.
الحمد لله.
هو فقط يأمر والناس يعتبرونه إمام.
طيب واضح يا إسماعيل، أبشر أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خيرا.
حياكم الله. من تفضل يا رمضان؟ رمضان رمضان راح
أخرج يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شنو حالك؟
مرحبا يا رمضان.
موظف إن شاء الله يا شيخ.
أيوه.
أولا نبوكم تأخرون لعادة شوية لعادة
إيه؟
جي عندنا نحن الفجر يعني في البرنامج دارج.
إيه نعم.
والسؤال اللي عندي أخوتي دارج.
أها.
وعندنا واحد من أخوتي يسكن في حوت ورقة.
إيه.
وظروفه المادية تعبانة.
طيب.
ويبي يبيعوا ولو يبيعوا ما سيلقى سكن ولا عنده راتب كويس والحقيقة وطبعا أنا أكبر واحد فما قيل لا خلوا لنا الرجل هذا يتوسع حاله وتعسر أمره رب أسرة وأخوه وكل يوم يقول لي فتوى أنت مذنب قلت لمن علي المذنب تأخذ رمي في الشارع حالي زي رمي في الشارع يا شيخ
يعني إخوانا يبغى يخرجونه من البيت
يخرجونا من البيت لا محتاج عليهم قلت لهم لا يوقفوا له قلت لهم بيعوا البيت خذوا له سكن وقلت لهم باقي هل علي جنب في كلام هذا؟
طيب يا رمضان تسمع الجواب
ايش؟ ظروفه ما تسمحش لا صراحه يعني ظروفه لا راتب كويس ولا ظروفه يسمح
والبيت يجيب قيمه البيت؟ البيت يجيب قيمه؟
لا لكن ما حصلت لنا شيء في 13 حصه يا شيخ
ايه طيب يا رمضان طيب
ارشدني الله يرحم والديك
ووالديك ابشر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفضل ام محمد ام محمد من عمان تفضلي نبغى نجاوب يا جماعه تفضلي ام محمد
السلام عليكم
يا وعليكم السلام ورحمه الله
يعطيك الصحه والعافيه
يعافيك مرحبا
الشيخ عندي سؤالين
تفضلي
السؤال الأول أنا حابة أعتمر عن الوالدة
أي
فخبرت المقاول قال لي دبر لي 15 شخص أو 10 وباخذك معاي البلاد هل هذا يجوز ولا لا أنا قصدي إذا صرت معاه بعطيه على الأقل نصف المبلغ بس أي. حابة أتأكد عن الموضوع
وانت اعتمرتي قبل
هي أنا الحمد لله اعتمرت قبل
إيه طيب يا أم محمد
والسؤال الثاني طبعا الدعاء في السجود أفضل بس أنا مسوية عملية ليزر في ظهري فمرات أسجد بس أدعي بالسجود بس أتعب وأدعي شو اسمه قبل التشهد هل إيه؟ هذا يجوز ولا لا
إن شاء الله يا أم محمد
ومشكور
مرحبا الله يعافيك طيب آخر اتصال تفضل أبو محمد تفضل
يا شيخنا الفاضل
هلا وسهلا
من عمرك اللي سبب من
نعم
سبب منع توزيع الورثة شو ذنبه يا شيخنا الفاضل
اللي يمنع توزيع الإرث
الإرث يقول أنتوا تشتغلون لكم الرواتب خليها في يوم الأسماء ما هو حق شرعي يا سيدي
يعني هذا الأخ الكبير هذا
لا هو أصغر واحد
أصغر واحد يمنع ها؟
يمنعهم سيطر يقول له خلوا حق بعدين 15 سنة يبقى حلال ما في الوقت
إن شاء الله يا أبو محمد تسمع الجواب إن شاء الله
فيك يا شيخ
مرحبا طبعا ها فاصل طيب بعد هذا الفاصل إن شاء الله حياكم الله من جديد أم عبد الله بارك الله فيها من الشارقة سألت مجموعة أسئلة تقول بأنها رايحة للعمرة وعليها دين في مشكلة ما في مشكلة يا أخت الفاضل ما في مشكلة الحمد لله تروحين للعمرة ما دام أنك تروحين مع محرم زوج أو أحد من يحرم عليك على التأبيد تروحين العمرة حتى لو كان عليك دين ما في مشكلة والعمرة مقبولة بإذن الله أم عبد الله تسأل تقول يعني هي خايفة أن ينزل عليها الحيض وقد أحرمت بالعمرة هل يمكن أن تشترط؟ نعم نص كثير من أهل العلم على أن المرأة التي تخشى نزول الحيض أثناء إحرامها وهي غير قادرة على البقاء هناك مثلا حتى تطهر فإن لها أن تشترط والمعنى إذا جيت تحرمين في الميقات أو أنت في الطيارة مثلا تقول لبيك تقولين لبيك اللهم عمرة ثم تقولين فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلو قدر الله عز وجل ونزلت الدورة وأنت مش قادرة تنتظرين حتى تطهرين تطوفين وتسعين تقول لا أنا مرتبطة بطيران مرتبطة يعني الحملة أو مرتبطة مع زوجي مثلا تقولين عنده دوام وكذا ما في شيء تحلين إحرامك وترجعين وما عليك شيء وهذه وصية لأخواتي دائما إلا يحصل عندهن مثل هذا الأمر يشترطنا وطبعا هي مسألة خلافية لكن يظهر أنها من جملة الأشياء التي يشترط خاصة في هذا الوقت يعني القول بهذا بالاشتراط بالنسبة للمرأة الحائض في هذا الوقت أعتقد بأنه مناسب جدا وذلك لأن أغلب الناس يذهبون عبر رحلات طيران وفيها يعني حجوزات وقد لا يحصل حقيقة يعني فرصة للانتظار مثلا، ولا يعني مجال للانتظار، ويحصل أضرار يترتب ومشاق، فما في بأس لو اشترطت. أم عبد الله تقول بأن هي الزوجة الثانية، تقول ويعني زوجها رجل يتقي الله ويخاف الله ويعدل، تقول يبقى عندي شهرين، وأحيانا لما يذهب إلى زوجته في منطقة ثانية تقول أسبوعين ثم يرجع ويعود، تقول بينه وبين يعني زوجته أصلا فيه شبه انفصال داخل، لكن يعيشون في بيت واحد، هي في غرفة وهو في غرفة، تسأل عن يعني الحكم الشرعي في مثل هذا الأمر. أم عبد الله الله يبارك فيك ويجزاك خير، وأنا والله هذه تقريبا أول مرة أسمع امرأة هي الثانية حريصة على أن يكون زوجها عادل، وحريص على أن توفر الحظوظ يعني للزوجة الأولى، وحريصة على تشكرين على هذا. للأسف الشديد الآن أغلب النساء اللائي تزوج أزواجهن عليهن يمارسن ظلم فاضح، يمارسن أمور حقيقة يدفعن الزوج إلى الظلم دفعا، وهذا حقيقة ما يجوز. على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل، وأن ترضى بما قسم الله وقدر وقضى، وأن تحرص على أن تعين زوجها على العدل، لا تعينه على الظلم. حتى لو أن زوجها مثلا، أنت الآن أم عبد الله جزاك الله خير يمكث عندك شهرين، هذا يعني كبيرة، أعينيه على العدل، قولي اتق الله، ولا بد عليك من أن تعدل يعني بالاتفاق، إلا أن يكون برضا الأولى. أرجع إلى سؤالك، يعني أنت الآن أخت الفاضلة، إذا كان الآن في اتفاق بين زوجك وبين زوجته الأولى على أن والله زوجته الأولى تقول أنا مسامحتك، أو أنت في حل، متى ما أتيت حياك الله، ومتى ما ذهبت بسلامة الله عز وجل. يوجد من النساء، بعض النساء تقول خلاص أنا وصلت مرحلة من العمر ومن السن، يعني تعطي الحرية لزوجها وبرضاها، يعني ليس بإكراه، ما فيها شيء الحمد لله، هي أسقطت حق من حقوقها. أما إذا كان الوضع لا، مجرد حقيقة يعني عدم رضا المرأة الأولى، عدم رضا الزوجة الأولى، وأن الرجل يمارس هذا الشيء وفيه يعني ميول إلى الزوجة الثانية، فهذا يخشى عليه أن يكون ممن ظلم نفسه، ويأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. أما تقولي لا والله أصلا هو يعني بعض الأحيان أختم عبد الله، بعض الأحيان المرأة خلاص بينها وبين زوجها مشاكل، وتري أصلا هي المسألة على حافة الطلاق، فتقول بلها يعني بلا الطلاق، ما نبي طلاق، لكن اجعلني في ذمتك ونسكن في البيت وكذا من دون يعني علاقة زوجية مثلا، وترضى المرأة بهذا. موجود حالات تقول أنا ما أبغى منك شيء، لا تطلقني، أهم شيء أكون مع أولادي وفي بيتي وكذا، موجود. فإذا مثل هذا النوع ما عليه شيء، إذا كان مثل هذا النوع برضا زوجته وبطلب من زوجته ما فيها شيء. وعموما يا أخت الفاضل احرصي بارك الله فيك، إذا كان بينه وبين زوجته شيء من المشاكل، أن تسهمي في قضية إعادة المياه إلى مجاريها، وإلى تصحيح الوضع، وإلى جبر المنكسر اللي بينهم، تنالين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله في سؤالها الأخير تقول يعني زوجها تقول بينه وبين أولاده يعني حالة من الفتور، حالة من الإهمال، ما يتواصلون معه، ما يتصلون به، تقول كان الأمر قبل موجود لكن مش بهذه الصورة، بعد الزواج يعني زاد الأمر وأصبح هناك نوع من الجفاف. أختي الفاضلة بارك الله فيك، النصيحة لهؤلاء الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، والله إنهم على خطر. للأسف الشديد بعض الأولاد يضيعون في مثل هذه الحالات، لما يحصل أن يتزوج الوالد على أمهم شيء طبيعي، بعض الأولاد ما يرضى، وبعض الأولاد قد يرضى، وبعض الأولاد عدم رضاءه لا يظهر من خلال سلوك معين، وإنما شيء في نفسه فقط، لكن يبقى الاحترام، يبقى البر، يبقى التقدير. هذا النوع اللي ذكرتي هذا حقيقة يعني غاية في الخطورة، ولذلك أول أمر يعني يتحمله طرف هي الأم، أمهم، يجب على أمهم أن تتق الله وأن تخاف الله، وأن تقول لهم اللي بيني وبين أبوكم ما لكم علاقة فيه، اللي بيني وبين أبوكم ما لكم علاقة فيه، أبوكم هذا يبقى والدكم، ويبقى له البر والإحسان، ويبقى له الطاعة، ويبقى له المحبة والمودة. إذا كان في مشكلة بيني وبين أبوكم أنتم ما لكم علاقة، هذا أمر واحد، هذا الأمر الأول. ولذلك هذه الأم حقيقة يجب أن تكون هي صاحبة الدور الأول في قضية إرجاع المياه إلى مجاريها وإعادة الأولاد وتعاملهم مع والدهم. الأمر الثاني على الأولاد أن يعلموا بأن مثل هذا التصرف هذا نوع من العقوق. الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. العلماء يقولون التعبيس في وجه الوالد أو الوالدة من العقوق، كيف مثل هذا الهجر وكيف مثل هذا الجفاء وكيف مثل هذا الصدود والإعراض عن الوالد. فالأولاد لابد أن يفهموا بأن اللي يمارسون الآن ضرب من العقوق، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فيجب على الأولاد أن يصلوا والدهم وأن يتواصلوا معه وأن يعرضوا خدماتهم عليه حتى لو كان في مدينة أخرى. يعني بعض الناس الآن إذا صار والله أبوه في مدينة وهم في مدينة خلاص، يعني الآن الجوالات ما شاء الله أكثر الأولاد يتواصلون مع أصدقائهم ومع أقاربهم، أقارب عبر الجوال صوتا وصورة وتواصل. يعني الآن انقطع الأمر في عسر وفي صعوبة، فعلى الأولاد أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن المسائل دين، والله دين. الديان لا يموت، الديان لا يموت، والذنب لا ينسى، الذنب لا، خاصة العقوق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعقوبات معجلة، منها العقوق ومنها البغي والعياذ بالله. ولذلك دور الأم والأولاد أيضا، ودور الوالد قولي لأبيهم يجلس معهم، يجمعهم يجلس معهم ويبين لهم أن هذا حق مشروع الله عز وجل منح له يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، حق ممنوع الله جل وعلا اللي خلقنا واللي أنزل دينه منح للرجل هذا الشيء، يفهمهم هذا الشيء. الأمر الثاني يبين لهم بأن أم إذا رأوا أمهم مثلا في حالة غضب وزعل، يعني هذا شيء طبيعي أن يتأثرون، لكن هذا ما ينعكس، قدم لهم النصيحة، لأن هو أنا أجزم بأن هو ليس بحاجة إليهم، هم المحتاجين إلى أبيهم، محتاجون إلى. ولذلك يجب الوالد أن يعني يسهم في هذا. وكذلك أنت أختي أم عبد الله، إذا كان بعد لك استطاعة في أنك تلعبين دور معين في توجيه النصح لهم، هذا الآن باعتبار أنهم أولادك أو تقديم هدايا لهم وكسب قلوبهم مثلا، هذا شيء طيب. لكن تبقى القضية عليهم هم إن كانوا بالغين راشدين تحملون هذه أمام الله عز وجل. والأم إذا كان لها دور سلبي الله يعينها على ما يأتيها، أما إذا كان لها دور لا سلبي ولا إيجابي، مجرد سكوت وصمت وهي ترى الخطأ، لا، يجب أن تكون فاعلة مؤثرة في أولادها. علي من العين يسأل عن معنى قول الله جل وعلا إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق. يقول بالنسبة لسليمان عليه السلام لما بدأ يقول مسحا، ما معنى المسح؟ هل قتلها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، المسح هنا يأتي في لغة العرب على معاني. المعنى الأول المسح العادي، مثل ما يمسح على الفرس، الفرس الآن يمسح على رقبتها عنقها وعلى سيقانها مثلا، هذا يعني معروف والعرب تستعمل هذا والناس كلهم يستعملون هذا مع الفرس. والنوع الثاني القتل، قالوا فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني يضرب عراكيبها ويقتلها ويضرب أعناقها، هذا المعنى الثاني. الصواب الذي يظهر والله أعلم، وهو أحد الوجهين في معاني أخرى، أحد الوجهين أنه عليه الصلاة والسلام مسحها بيده، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، في إشارة إلى شكره لنعمة الله وكذا، لكنه في المقابل يعني تأثر لما أخذه هذا المنظر الخلاب ففاته وقت الصلاة هكذا، وقيل فاته وقت ذكر الله عز وجل الذي كان وردا له، هذا هو المعنى. فلم يقتلها لأن هذا لا يتناسب مع ما عليه الأنبياء من الدعوة إلى حفظ الأموال وإلى عدم الإسراف وإلى عدم الاعتداء، هذه ما لها ذنب، هذه ما لها ذنب، لم ترتكب ذنبا، هو الذي تمتع بالنظر إليها، فيكون المسح باليد. بارك الله فيك. أم محمد بارك الله فيها تقول بأن زكاة المال تعرف بأنها ربع العشر 2.5، تقول سمعت هناك من يقول أخرج من الأرباح 10%. أخت الفاضلة هذا ما ينضبط أبدا، هذا ما ينضبط. ومن الذي قال بأن الزكاة على الأرباح؟ من الذي قال أن الزكاة فقط على الأرباح؟ الأرباح تختلف. يعني أنت الآن لو عندك 100,000 ها وربحتي 1,000 درهم من هذه 100,000، كم زكاة 1,000 درهم؟ 25 درهم. زين. طيب واللي ربح مثلا 100,000 ربح 200,000، كم مثلا 200,000، 200,000 جاب الضعفين، كم بتكون الزكاة؟ 5,000 مثلا. بهالطريقة هذه في قضية والله إخراج 10% من الربح. طيب ورأس المال كيف نزكيه؟ رأس المال وكيف يستطيع أنه يحسب 10% من رأس المال؟ فما تنضبط يا أخت الفاضل. أنا أعرف بأن بعض الناس يقول هذا الكلام ولو عملية حسابية فيها، لا، الأفضل هدي العلماء الذين هم أخذوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المال إذا كان معروض للتجارة يزكى رأس المال مع الربح يجمع كاملا، حتى لو كان الربح يعني دخل قبل يوم من الحول، وتقسم على 40، على 40 هي نصف العشر، يطلع المبلغ مبلغ الزكاة. بارك الله فيك. أم علاء تقول هي وزوجها كان عندهم حساب، وزوجها توفي رحمة الله عليه، تقول أنا وزوجي اشتركنا في هذا الحساب وكنا ندخل أموال، وتقول عندها مختبر وهذا المختبر يدر عليها أموال ندخلها. توفي الزوج، اقتسم الورثة المال، هي أخذت الربع وإخوته وأخواته أخذوا الباقي. تقول هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا أخت الفاضل، هذا غير صحيح. كان الواجب عليك أن تفصحي عن أموالك. أنت الآن وزوجك اشتركتم في جمع مال، هذه ليست شركة، هذا مجرد إيداع، أنتم تودعون مال في حساب واحد حطيتيه في اسم زوجك، والواجب عليك أنك أخبرت، يقول يا جماعة ترى أنا وعندك وصولات وعندك ما يثبت أضع في حساب زوجي، اتفقنا على هذا، لكن حصتك أنت تخرجينها، ما يرثونها، ما يرثون هذه الحصة التي لك. ويجب أن يفهموا هذا الشيء، وإذا علموا ووصلهم الخبر واستمروا على هذا فإنهم قد أكلوا مالا حراما واعتدوا على مالك. أما إذا كانوا ما يعلمون ما عليهم شيء. أنت السبب يا أخت الفاضلة أم علاء، فأنت الآن بارك الله فيك لازم تخبرينهم بهذا، بأن المال ترجعين حسابات واضحة، يعني التوفير هذا والذي يدخل واضح، حتى لو كان مثلا تقول والله أنا أيضا أستعمل أو كذا، ممكن حساب النسبة، هذه ممكن حساب النسبة، فيعزل يعني مال زوجك هو الذي يورث، ومالك أنت لا، هذا حق كامل لك. الآن أخت الفاضل أخبريهم أو أقيمي محامي مثلا يعيد القضية هذه ويفصل في الأمر وتأخذين حقك كامل. تقول والله أنا راضية وأتبرع فيها، هذا شأنك، لكن تقول لا أنا أريد الحق، الحق هذا مال، هذا مالك أنت الآن، ممكن هذا المال يفرز ويبين من خلال الآن المصارف هذه كلها ما تقبل إلا بوصولات، هناك يعطونا برنت ما يسمى برنت أو كشف بالحساب وكشف باللي دخل حتى لو من سنوات، تستطيعين تعطين محامي يجتهد من السنة كذا إلى سنة كذا يستطيع أن يحسب لك هذا. بارك الله فيك. إسماعيل يسأل عن حكم الصلاة خلف المبتدأ. أخي الفاضل الأصل بارك الله فيك أن أهل السنة لا يمتحنون الناس، يعني إذا جاء يدخل المسجد ما يسأل يقول شوف هذا الإمام مبتدع ولا سني، ما يسألون، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، ما يمتحنون أئمة المساجد، يصلون خلف البر والفاجر، هذا واحد. الشيء الثاني، البدعة على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أما البدعة المكفرة كأن يعبد الشخص غير الله عز وجل، أو يصرف العبادة لغير الله، أو يعتقد بأن المقبور هذا يضر وينفع ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، هذا ما يجوز الصلاة خلفه، ما يجوز خلف من يعتقد بغير الله والعياذ بالله أنه يحيي ويميت ويضر وينفع ويعطي ويمنع ويذبح للجن أو يذبح للقبور، هذا ما يصلى خلفه. أما البدع المفسقة العملية، هذه بدع العملية يسمونها، هذه تلحق بنفس القاعدة الأولى التي ذكرتها لك، وهي أنه ما يسأل الإنسان ولو صلى خلفه صلاة صحيحة والحمد لله. إسماعيل أيضا يقول بأن عندهم إمام إذا انتهى من الصلاة أمر الناس بأن يقرأوا الفاتحة ثم أمرهم بأن يدعوا، يرفعوا أيديهم فيدعوا، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ إسماعيل بارك الله فيك، عندنا مسألة مهمة، وهي أن من مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وأن أي أمر إذا أثرته أثار مشكلة وفرقة ولغط ولجاج وشيء من هذا، الشريعة ترفض هذا. قل جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجماعة، والجماعة كما أن جماعة المسجد كذلك جماعة الأمة، أو جماعة الأمة كذلك جماعة المسجد. فاحرص على هذا بارك الله فيك، والحذر الحذر من إثارة مثل القضايا التي تثير الخلاف، لأن بعض الشباب يأتي مندفع ويجد شيء، هذا الشيء له 100 سنة، 100 سنة الناس يألفونه، صحيح مخالف للسنة لكن الناس يألفونه، يريد يغيره بيوم أو بلحظة، وهذا غلط، هذا غلط. لا، تحبب إلى الإمام، تقرب إليه، اكسب وده، وبعد ذلك ابدأ بتنبيهه على بعض المسائل. هذه واحد. المسألة الثانية، الدعاء بعد الصلاة ما عندنا إجماع فيها على المنع بارك الله فيك أو على المشروعية، ما في إجماع. ولذلك نحن دائما نتكلم أن الذي ينكر فيه المسائل المجمع عليها، أما المسائل الخلافية فاعتبار المكان واعتبار الزمان واعتبار الحال مهم جدا يا أخي الفاضل. فإذا كان هذا الإمام مشرب لهذا الأمر ومحب له وأنه يرى بأنه حق وشرع، اتركوه بارك الله فيكم، لكن تبقى الفاتحة، يعني اهمس في أذنه بالثناء عليه وبالدعاء له، وقل له الفاتحة في الصلاة وليس خارج الصلاة، الفاتحة في ركعات الصلاة بعد الصلاة. إذا كان يعتقد مشروعية الدعاء اتركه بارك الله فيك، اتركه على ما هو عليه، ومع مرور الوقت إن شاء الله إذا أهديته شيء من كتب السنة، إذا توددت إليه، إذا تلطفت معه، إذا ناقشته أو كذا واستجاب الحمد لله، ما استجاب يعني أنت ما عليك شيء بارك الله فيك، وما دام أنه ما يلزمك وأنا مزحت معك قبل قليل ما بيده عصا، الحمد لله أنت لست مجبورا على ذلك. ويقول لكم ادعوا، اللي يحب يدعو، اللي يحب يدعو يدعو، واللي ما يحب يدعو لا يدعو، يذكر الله ويعظم الله عز وجل. رمضان بارك الله فيك، بالنسبة للعادة إن شاء الله الأخ المخرج استمع إليك، يقول بأن رمضان من ليبيا، يقول عنده إخوته، يقول واحد من إخوانه يسكن في بيت ورثة، يقول يأتي أحد يعني الورثة، يقول يأتي يقول يريد أن يخرجه من البيت، يقول حتى يعني يقول هذا ما يسكن البيت، يقول رجل مسكين على حالته ما عنده كذا. يا أخي رمضان بارك الله فيك، المعروف أن الأشقة والشقيقات بينهم من التراحم وبينهم من المحبة الشيء الذي يجعلهم أحيانا يخجلون ويستحون أنه يقول للشخص هذا حقي وهذا حقك. فهذا الولد اللي أنت تذكر صغير أظن قلتها، يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، عفوا هذا الولد، نعم، أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يرحم أخاه، أن يرحم أخاه وأن لا يخرجه. فهو بين خيارين، إما أن يبيع البيت وتقسمون التركة بينكم ويأخذ حصة هذا المسكين اللي تقول حالته تعبانة، وإلا أنه ليس له الحق في أن يخرجه من البيت، لأن إما أن يسكن الجميع في البيت أو يسكن بعضهم، وليس له الحق ما دام أنه غير قادر على الخروج من البيت وغير قادر على كسب الرزق وما عنده مورد، فليس له الحق أبدا أن يخرجه من الناحية الشرعية، إنما يصبر عليه. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جمهور الفقهاء يقولون إذا أقرض الرجل رجلا وهذا الرجل ما عنده قدرة على السداد، قال يجب عليه أن ينظره. كذلك الإخوة في البيت الذي هو تركه، ما دام أنه غير قادر على أنه يستأجر وغير قادر على أنه يشتري، ما عنده مورد مالي، فيجب إنظاره ويجب الصبر عليه ويجب تيسير النظر إلى حاله العسرة هذه حتى تيسر بارك الله فيك. وجه هذا الكلام لأخيك وقل لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر، هذا مسلم مش أخوك فقط، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. أم محمد من عمان وأبو محمد من الشارقة، أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء سأجيب على أسئلتكم، نعم أسئلتكم. بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.